بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد في باب صلة الرحم الحديث الثاني، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب صلة الرحم، وعرفنا أن الرحم هم من تجمعهم بك قرابة من جهة الأب أو جهة الأم كالعم والخال والعمة والخالة وأبنائهم والأخوات وأبنائهم والأجداد وإن علوا وأبنائهم، كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، وهم يتفاوتون في قربهم منك بحسب قربهم من أبيك أو أمك. وصلتهم بالإحسان إليهم والتواصل معهم والزيارة لهم وتعهدهم بها وبالسلام ونحو ذلك من أمور البر والإحسان. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة صلة الأرحام في الحث، عقدها في الحث على صلة الرحم وبيان مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة، وساق أحاديث. الحديث الثاني منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم. والرحم هي أيضا من جملة خلق الله تبارك وتعالى الذي أوجده عز وجل بمشيئته وقدرته، ولهذا سيأتي معنا في حديث قريب يقول تعالى: وأنا خلقت الرحم، وأنا خلقت الرحم. فالرحم خلقها الله عز وجل، وتعظيما لمكانتها وشانها اشتق لها من اسمه كما سيأتي، اشتق لها من اسمه، وهذا يدل على مكانة الرحم ومنزلتها العلية. وسيأتي عند المصنف حديث عظيمة جدا تدل على مكانة الرحم العلية ومنزلتها الرفيعة. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه أي من خلقه ومن جملته الرحم خلقها سبحانه وتعالى. قامت الرحم، قامت الرحم، فقالت مه، وهذه كلمة استفهام أو أداة استفهام، قالت مه. نعم، فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، أي الله عز وجل، يعني ما هذا القيام، ماذا تطلبين؟ لما فرغ منه قامت الرحم فقال، أي الله عز وجل، ما قالت، أي الرحم، هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي قيامي هذا قيام العائد بك، أي المستعيذ بك من القطيعة. فقامت الرحم بعد أن خلقها الله عز وجل وأوجدها، قامت وقال الله لها مه، أي ما هذا القيام، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي قيام هذا قيام المستعيد الذي يطلب منك أن تعيذه، الذي يطلب منك أن تعيذه. والاستعاذة هي التجاء واعتصام بالله تبارك وتعالى. فقامت الرحم مستعيذة بالله سبحانه وتعالى من أن تقطع من القطيعة، ومعنى من القطيعة أي من أن تقطع، لأن الله عز وجل أمر بها أن توصل، فتعوذت بالله تبارك وتعالى من أن تقطع. وقيام الرحم هذا القيام وكلامها مع الله، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا القيام وهذا الكلام حقيقي، ولا يلتفت إلى من يقول هذا مجاز، بل كلام حقيقي، قامت الرحم حقيقة وكلمت الله عز وجل حقيقة، ولا يقال إنها عراض، وكيف يتكلم العرض؟ فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن يقلب الأعراض أجساما. ولهذا جاء في الحديث أن الموت يؤتى به يوم القيامة كبشا، ويوضع بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، ويقال لهم تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت يؤتى به كبش. فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، وأعمال العبد الصالحة تأتيه في قبره على صورة رجل صالح، فالله على كل شيء قدير. فالرحم قامت وقيامها حقيقي، وتكلمت وكلامها حقيقي، وقالت عندما قامت بين يدي الله، قالت هذه الكلمات، هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي قيامي هذا هو قيام العائد المستعيذ، أي قمت مستعيذة بك، طالبة أن تعيذني من القطيعة. قال الله عز وجل، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا ترضين بهذا؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أي ألا ترضين أن من رعى الرحم واعتنى بها وحافظ على صلة ذوي رحمه وأولى هذا الأمر حقه أن أصله وأن أقطع من قطعك؟ أي أن من قام بقطيعة الرحم يجازى من جنس عمله. وهذا فيه أن فيه دليل للقاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. في الإحسان قال الله تعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الإساءة قال، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله سبحانه وتعالى. ومن وصله الله جل وعلا فاز بخير الدنيا والآخرة، ومن قطعه الله عز وجل خسر خسرانا مبينا. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، أي أرضى بذلك. قال فذلك لك، أعطاها ذلك، أعطى الله عز وجل الرحم ذلك، أن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله تبارك وتعالى. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال فهل عسيتم إن توليتم، قيل إن توليتم أي عرضتم عن هذا الذي أمرتم به ودعيتم إلى تحقيقه وامتثاله ولزومه، وقيل إن توليتم أي إن توليتم أمرا أو حكما أو ولاية، وهذا فيه أن الولاية قد تشغل الإنسان عن صلة رحمه، أن الولاية قد تشغل الإنسان عن صلة رحمه، لهذا قال فهل عسيتم إن توليتم، قيل هذا وقيل القول الأول، أي توليتم أي عرضتم عن هذا الذي أمرتم به ودعيتم إليه أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذا فيه عناية السلف رحمهم الله بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من أعطيته.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه، وآتِ ذا القربى حقه. وهذه الآية فيها الوصية من الله تبارك وتعالى بالرحم وإيتاء ذي الرحم حقه، وهي جاءت في سياق جملة أمور أوصى الله عز وجل عباده بها وأمرهم بها، بدأها بقوله: وقضى، أي وصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذكر جملة من الأوامر والنواهي في هذا السياق الكريم المبارك، منه قوله: وآت ذا القربى حقه، فهي آية فيها الوصية بالرحم وإيتاء ذي الرحم حقه. وساق هنا المصنف رحمه الله أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وبيان معناها. قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء. إذا كان عنده شيء، يعني إذا عنده جدة، عنده مال أعطاه الله عز وجل من المال، فيؤتي منه ذوي رحمه ويكون بإيتائه ذوي رحمه من ماله جمع بين أمرين: الصدقة والصلة، فوصلة للرحم وبل لها بذلالها، وفي الوقت نفسه هو صدقة عليهم تكتب له في جملة صدقاته وبذله ونفقاته. قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، لأن من يريد أن يصل رحمه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عنده مال وأوسع الله عز وجل عليه بالمال، فهذا أمره الله عز وجل أن يؤتي من ماله ذوي رحمه، وتكون صدقة وصلة، تكون له صدقة وصلة. أو يكون ليس عنده شيء، ليس عنده من المال إلا ما يكفيه ويكفي ولده، ففي مثل هذه الحال علمه إذا لم يكن عنده شيء يكفيه كيف يقول، مثل لو جاءه واحد من ذوي أرحامه أو من قرابته يطلب منه وليس عنده مال، فأرشده أن لا يقابله بجفوة وأن لا يرده برد لا يليق أو لا يناسب، بل يعتذر بالعذر المناسب. قال: وإما تعرضن عنهم، يعني عن إعطائهم لقلة ذات اليد أو لعدم القدرة على الإعطاء أو نحو ذلك، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا جاءك واحد منهم يطلب منك عونا أو مساعدة أو مالا فقل له قولا ميسورا، رد عليه أو أجبه بكلام ميسور، كلام لطيف، كلام مؤنس. مثل له ابن عباس بقوله عدة حسنة، قولا ميسورا عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون، يعني كأن تقول له: الآن غير متيسر، إن تيسر إن شاء الله يصلك، وأنت أولى من أعطيه لو كان عندي، وأنت أحق. ومثل هذا الكلام اللطيف إذا كان الإنسان ليس عنده شيء يعطي رحمه، فحق الرحم أن يكلم بلطف وأن يرد برد لطيف، وهو الذي قال الله عنه قولا ميسورا. ثم وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر إلى التوسط والاعتدال في باب النفقة وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. فقال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال ابن عباس: لا تعطي شيئا، لا تنفق أبدا، ولا تبسطها كل البسط، تعطي كل ما عندك. وخيار الأمور الوسط، لا يخرج الإنسان كل ما عنده، ولا أيضا يمنع شيئا مما من الله سبحانه وتعالى عليه، ولا سيما لذوي الحاجة من ذوي رحمه والفقراء من قرابته. قال: فتقعد ملوما، يعني إذا بسطت يدك كل البسط فأخرجت كل ما عندك وأنفقت كل ما عندك تقعد ملوما. قال: يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا. وأيضا تلام أنك لم تبقي لنفسك شيء، ولا لولدك ولا لأهلك، فتقعد ملوما محسورا. قال: قد حسرك، أي أعياك وأتعبك من قد أعطيته. قد حسرك أي أعياك، قيل معنا محسورا أي محسور ذات اليد، ليس عندك شيئا تنفق منه على نفسك ولا على ولدك. فهذا السياق فيه تفسير لابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية الكريمة. وفي إسناد البخاري رحمه الله إلى ابن عباس رجل ضعيف وهو أبو سعد هو البقال سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس، وأيضا شيخه محمد بن أبي موسى لا يعرف، فسند ضعيف، وهو تفسير وبيان لمعنى هذه الآية الكريمة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وفيه مكانة ذوي الرحم والقرابة وأهمية تعهدهم بالنفقة، وبيان الوسطية في هذا الباب والاعتدال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
الإمام البخاري رحمه الله أخذ ينوع الأبواب في صلة الرحم ومكانتها، عقد بابا في وجوب صلة الرحم، وبابا في صلة الرحم بين فيه آثارها وثمارها، ثم عقد هذا الباب في فضل صلة الرحم. في فضل صلة الرحم أورد فيه جملة من الأحاديث، بدأها بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. وفي صحيح مسلم: أصلهم ويقطعوني، أي يقابلون مني الصلة بالقطيعة منهم، لا يقابلون إحساني إليهم بإحسان، وإنما يقابلون إحساني إليهم بالإساءة. ثم شرح أنواعا من الصلة التي كان يقدمها إليهم، وأنواعا من الإساءة التي كانوا يقدمونها إليه. قال: أحسن إليهم ويسيئون إلي، أي أعاملهم بالإحسان. والإحسان هذه كلمة جامعة تجمع الخير، فهو يعاملهم بالإحسان بما تعنيه هذه الكلمة من دلالة. قال: ويسيئون إلي، أن يعني يقابلونني بالإساءة. ويجهلون علي، يسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. يجهلون علي أي يعاملونني معاملة أهل الجهل الجهلاء، ومعاملات الجهلاء معروفة: الفظاظة والغلظة والسب وغير ذلك من الأمور، هذه أعمال الجهلاء. يجهلون علي أي يغلطون علي صنيع الجهلاء. قال: وأنا أقابل جهلهم علي بأني أحلم عنهم، أحلم من الحلم، يعني أعاملهم بالأنات، أعاملهم بالرفق، أعاملهم بالمعاملة الطيبة، بالكلام الرفيق، بالأسلوب الجميل، أحلم عنهم. فجاء يشرح حاله ويشرح معاناته مع ذوي رحمه، ويسترشد، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله إلى ماذا يصنع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، لئن كان الأمر كما تقول، يعني هذه حالك فعلا مع قومك، فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، ما تعقبه الجمرة والنار من رماد ويكون حارا، وتسفهم من السفوف، والسفوف هو ما يؤخذ ناشفا من دواء أو غيره، يسف أي يؤخذ دون أن يكون مخلوطا بماء أو ملينا بماء أو بزيت أو نحوه، يؤخذ سفوفا أي مطحونا على حاله دون أن يخلط معه ماء أو ملين آخر. قال كأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الحار، الرماد الحار. وهذا بيان فضيلته عليهم، وأيضا ما يجنيه هؤلاء من ملاقاتهم لهذا الواصل بالقطيعة، فحالهم كحال من يسف رمادا حارا، كحال من يسف رمادا حارا. أما الواصل لا يضره شيء من قطيعتهم، بل له الفضيلة وله له ثواب الله عز وجل، له التأييد من الله. ولهذا هنا قال ولا يزال عليك من الله ظهير، لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وهذا فيه فائدة عظيمة جليلة القدر، أن واصل رحمه مؤيد بتأييد الله، مؤيد بتأييد الله، له من الله ظهير، أي له عون من الله وتأييد، يؤيده الله ويسدده ويحفظه. وهذا فيه دليل على حب الله عز وجل للواصل ومكانة الواصل عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله جل وعز أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وعن العشرة المبشرين بالجنة وعن الصحابة أجمعين، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، وهذا حديث قدسي ألفاظه ومعانيه، هو كلام الله عز وجل ألفاظه ومعانيه. قال الله عز وجل أنا الرحمن، قال الله عز وجل أنا الرحمن. وهذا من أسماء الله عز وجل الحسنى الدال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل. قال وأنا خلقت الرحم، قال أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم. وهذا مقام يثني فيه الرب جل وعلا على نفسه، ويحمد نفسه ويمجد نفسه، يقول أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. فاسمه تبارك وتعالى الرحمن واسمها الرحم، قال واشتققت لها من اسمي. وهذا دليل على مكانة الرحم العلية عند الله تبارك وتعالى، دليل على مكانتها العلية عند الله تبارك وتعالى. قال واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، والبت هو القطع، وهذا كما سبق جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل، فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الوهط يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنهما في الوهط قال أرضا له بالطائف. والوهط هو الأرض أو هي الأرض المنخفضة. يقول فعطف لنا النبي فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه عطفها أي ثناها عطف لنا إصبعه أي حنى إصبعه وثنى إصبعه عطفه لنا فقال الرحم سجنة يقال سجنة وسجنة وشجنة. الرحم سجنة أصل السجنة العروق المتشابكة عروق الشجر أو المتشابكة يقال لها سجنة وشجنة وشجنة. وهنا يقول الرحم سجنة من الرحمن سجنة من الرحمن. وعرفنا أن السجنة تعني التشابك والترابط فهذا فيه أن الرحم من الرحمن الرحم من الرحمن ومشتق لها من اسمه تبارك وتعالى ولها مكانة عنده جل وعلا وهي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده خلقه للرحم بحيث يبقى بينهم رحم وتراحم وتواصل ولا سيما من كانوا ذوي قرابة وتجمعهم قرابة. وإذا كانت الرحم والرحمة منقطعة بين القرابة فكيف يكون الأمر بالمجتمع كيف الأمر يكون بالمجتمع إذا كان من تجمعهم القرابة الابن يقطع عمه أو يقطع خاله أو قريبه فكيف يكون الأمر في عموم المجتمع المسلم. قال من يصلها يصله الرحم سجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه وهذا كما تقدم جزاء من جنس العمل. لها لسان أي الرحم طلق ذلق يوم القيامة تأتي الرحم يوم القيامة ولها لسان طلق ذلق أي لها لسان فصيح بليغ. وهنا نقول إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. الرحم التي هي معنى موجود بين الناس ومطلوب منهم أن يصلوه تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق ذلق فصيح بليغ. تأتي ماذا تريد؟ تريد حقها. من وصلها يصله الله ومن قطعها يقطعه الله تبارك وتعالى. فهي تأتي ولها لسان طلق ذلق يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمر بن العاص المتقدم، وأيضا في مثل هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب صلة الرحم تزيد في العمر. وهذه الترجمة معقودة لبيان ثمرة معجلة لصلة الرحم، وثمار صلة الرحم كثيرة، منها ثمار معجلة للواصل في الدنيا، وسيأتي ذكر شيء منها، ومنها ثمار مؤجلة يحظى بها ويفوز بها وينالها يوم القيامة، يوم يلقى الله عز وجل. فهنا قال: صلة الرحم تزيد في العمر، تزيد في العمر. وأورد حديثين: الأول حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع عليه في الرزق، أن يوسع عليه في الرزق ويبارك له في ماله، وأن ينسى له في أثره. النسيئة هي التأخير، ينسى له في أثره أي يؤخر، والأثر المراد به الأجل، بمعنى أن يزاد في عمره، فليصل رحمه. قيل: يزاد في عمره بالبركة في عمره، بحيث يعمل في الأيام القليلة والساعات القليلة ما لا يعمله غيره في الأيام الكثيرة والساعات الطويلة. وقيل وهو الأقرب أنه يزاد له في عمره، أنه يزاد له في عمره، يزاد له في مدة العمر، وتكون هذه الزيادة أمرا قدره الله سبحانه وتعالى له بسبب الصلة، بسبب صلة الرحم، فيكتب له زيادة في عمره بسبب زيادته، بسبب صلته لرحمه. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ففي الحديث ثمرتان من ثمار صلة الرحم: بسط الرزق للواصل، وإطالة العمر، وإطالة العمر. وهذا سبب من أسباب إطالة العمر. وجاء في الأحاديث أمور أخرى هي أيضا من سبب إطالة العمر، مثل حسن الخلق، حسن الخلق من أسباب طول عمر الإنسان، كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسند الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق تعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق تعمران الديار ويزيدان أو تزيدان في الأعمار. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 519. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أنس. في حديث أنس قال من أحب، وفي حديث أبي هريرة قال من سره. ولا شك أن هذه الأمور محبوبة للناس ويسرهم أن تكون لهم وأن تقع لهم وأن تحصل لهم، وهذا أسلوب تشويق وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام. من أحب أن يكون كذا، كل أحد يحب ذلك. من سره أن يكون كذا، أن يبارك له في عمره، يزاد له في عمره، يبسط له في رزقه، كل أحد يحب ذلك وكل أحد يرجو ذلك. ولو قيل لأحدنا من منكم يريد أن يزاد له 10 سنين في عمره، ومن يريد أن يبسط الله عز وجل له في رزقه وماله، كل أحد يقول أنا أريد ذلك. فهذه أبواب بسط الرزق، هذه أبواب بسط الرزق وطول العمر مشرعة أمام الإنسان ما دام حي وما دام يمشي على وجه الأرض. أمامه هذه الأسباب واضحة من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه أحبه أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من وصل رحمه أحبه عندي الله في نسختي وعندكم أهله. من وصل رحمه أحبه الله، ويكون هذا أن يقصد به بيان أن صلة الرحم من أسباب نيل محبة الله جل وعلا، أو تكون الترجمة مقصودا بها أن صلة الرحم سبب لكون الإنسان محبوبا بين أهله. وكل من الأمرين حاصل للواصل، كل من الأمرين حاصل للواصل. الواصل محبوب في عشيرته ومحل الثناء ومحل التقدير والاحترام، وأيضا يحبه الله عز وجل لأن هذا عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى. أورد الإمام البخاري هنا حديث أو أثر بن عمر أنه قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. فهذه آثار لتقوى الله عز وجل وصلة الرحم، طول العمر وثراء المال وحب الأهل حب الأهل بمعنى أن يكون محبوبا عند أهله. وإذا كانت الترجمة كما هو عندي باب من وصل رحمه أحبه الله، فيكون الشاهد من هذا الأثر للترجمة من جهة أن حب أهله له أثر حب الله له، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. فإذا كانت الترجمة باب من وصل رحمه أحبه أهله، فالشاهد من الحديث واضح. وإذا كانت الترجمة باب من وصل رحمه أحبه الله، فالشاهد من الحديث للترجمة كما بين. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال: ابن عمر رضي الله عنهما: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
وهذا الأثر نفسه المتقدم أورده الإمام البخاري رحمه الله من طريق أخرى، وقد صح هذا الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا بلفظ مقارب، أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 276، يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. فذكر الأمور الثلاثة التي جمعت في أثر ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بر الأقرب فالأقرب. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
ثم عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب بر الأقرب فالأقرب، أي من ذوي الرحم. بر الأقرب فالأقرب، أي من جهة الرحم، من ذوي الأرحام. وهذا فيه أن صلة الرحم يعتنى بها، وتكون العناية بدءا بالأقرب لك فالأقرب. وأورد دليلا على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم. تكررت الوصية بالأم لأن حقها أعظم، وصنائعها ومعروفها إلى ولدها أكبر ولا تقارن بما كان من الأب أو من غيره، ولهذا كانت الوصية بها أعظم من غيرها. قال: يوصيكم الله بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذا هو الشاهد للترجمة، أن يبر الرحم وتوصل الرحم ويعتنى بهذا الأمر بحسب الأقرب فالأقرب. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول نعم قال أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا يعني أن يقوم من عندنا. وهنا فيه تحديث الناس بالمناسبة وتذكيرهم بالأمر إذا جاءت المناسبة في شاهد لذلك يعني تحدث الناس بالمناسبة التي مثل يعني أن يصل رمضان فيذكر الناس ببعض الأمور المتعلقة به أو نحو ذلك من الأمور والأعمال المشروعة يأتي وقتها فينبه عليه. فهنا يقول جاءنا عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد يعني طلب إن كان يوجد قاطع أن يقوم. وكأنه والله أعلم لأن ورد في حديث الآن لا أتأكد من صحته وإذا كان أحد من الإخوة يتيسر له يراجع أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع ولعله يراجع. فهنا يقول أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا يؤكد عليهم هذا الأمر. فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين يعني قطعها منذ سنتين لم يصلها فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك استغربت له سنتين لم يصلها ثم ذهب إليها بعد السنتين. وهذا أيها الإخوة يدل على ثمرة مجالس العلم ومجالسة أهل العلم ومجالس الذكر فلها ثمرتها. ومن كتب الله عز وجل له توفيقا أعانه على سماع الخير وأعانه على العمل بالخير والقيام به. فمجالس العلم ومجالس الذكر لها آثار مباركة. فهذه الآن لها سنتين ابن أختها أو ابن أخيها له سنتين لم يصلها وفي مجلس واحد سمع هذا الكلام من أبي هريرة وذهب إليها يصلها واستغربت من مجيئه له سنتين لم يأتي فسألته يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا يعني يحرج علينا إن كان أحد في المجلس قاطعا يقوم. فقالت ارجع إليه فسله لما قال ذلك يعني لماذا حرج عليكم إن كان فيكم قاطعا يقوم من المجلس. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع، وهم كانوا جالسين في هذا الوقت، فما أحب أبو هريرة رضي الله عنه أن يكون في هذا الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن يكون معهم قاطع. وهو بهذا التنبيه منه رضي الله عنه أراد أن ينبه إن كان فيهم قاطع أن يتخلى عن القطيعة، وهذا هو مقصوده رضي الله عنه. ولهذا قام أحدهم وتخلى عن القطيعة ووصل عمته التي كان صرمها لمدة سنتين. وهذا الأثر في سنده شيء من الكلام الخزرج بن عثمان، قال ابن معين صالح من أهل العلم أن يضعفه، وأبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان صدوق، فالحديث سند فيه كلام، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال في يوم الخميس والاثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم من لا يشرك به شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء حتى يصطلح، يقال أنظر هذين حتى يصطلح. فإذا كان هذا بين عموم المسلمين فكيف إذا كانت الشحناء بين ذوي الأرحام؟ فالأمر لا شك أنه أفضع، لأنه إضافة إلى حق الإسلام حق ماذا؟ حق الرحم. وإذا كان أيضا قريبه المسلم جارا له فصارت الحقوق ثلاثة: حق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول.
ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها. وهذا فيه أن من ينفق على أهله ينبغي أن يحتسب أجر ذلك عند الله، فيجمع مع النفقة الاحتساب، يحتسب أجر ذلك عند الله تبارك وتعالى. قال: وابدأ، أي بالنفقة من تعول، أي من يلزمك أن تعوله أن تنفق عليه. فإن كان فضلا، يعني إن زاد عندك من مالك على من تعول، إن كان عندك فضل يعني عندك زيادة، فالأقرب فالأقرب، وهذا موضع الشاهد للترجمة. وإن كان فضلا يعني زاد أيضا على الأقرب فالأقرب، فناول يعني أعطي غيرهم مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وإن كان فضلا فناول، أي أعطه لمن تريد. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، فيه محمد بن عمران شيخ البخاري ضعيف، ولكن صح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة بنحو هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. وهذا ما طلبت من الإخوة بحثه جاء الله به. باب لا, 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 لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، أورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وهذا إن صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحمل على إذا كانوا هؤلاء الجلساء أعوانا له، يحمل على إذا كان هؤلاء الجلساء أعوانا له. أما إذا كانوا لا يدرون عن قطيعته ولم يعاونوه عليها فلا ينالهم شيء من مغبة خطئه هو، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كانوا أعوانا له ويؤيدونه ويشجعونه أو نحو ذلك فإنهم يبؤون بهذه العقوبة لكونهم عاونوه، أما إن لم يكونوا أعوانا فلا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الحديث بهذا الإسناد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه سليمان أبو إدام وهو ابن زيد المحاربي، قال النسائي رحمه الله متروك الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، ورماه ابن معين بالكذب، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، وأنبه أن غدا عندنا درس، يعني أحد بعض الإخوة يتساءلون هل غدا فيه درس؟ نعم إن شاء الله، لعل الله يسر. نعم. وأيضا كتاب الأدب المفرد أحد الأفاضل جزاه الله خيرا تبرع ب300 نسخة، ورغب أن تكون لمن يريد أن ينتظم في الحضور، ولعله إن يسر الله عز وجل يبدأ توزيعها بعد صلاة العشاء من يوم الغد في الباب رقم 12. وأكد أن من تبرع بها أكد أنها لمن يريد أن يواظب على الحضور، فمن له رغبة في المواظبة يتفضل باستلام نسخته، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في صلة الرحم للأعمام والأخوال؟ هل يجب علي صلة مثلا ابنة العم وابنة الخال؟ وما هو الضابط في الصلة؟ هل يكون بالزيارة أو بالاتصال أو بالهدية؟
كل هذه من الصلة، بالسلام وبالزيارة وبالهدية وبعيادة من يمرض منهم وبالإحسان إليهم بما استطعت من وجوه الإحسان. أما ابنة العم وابنة الخال فلست محرما لها، وتكون صلتك للعمة وللخالة وللعم وللخال، أما هي فإن أردت أن تصلها فمن خلال اتيانك بأخواتك لها وأيضا والدتك أو نحو ذلك، والله أعلم.
هل من يصل رحمه في فترة طويلة مثل الأعياد والمناسبات هل يعتبر قاطع للرحم؟
هذا خير، يعني صلتهم في الأعياد والمناسبات هذا خير، ولكن الصلة أكبر من ذلك وأوسع، ويجتهد الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وخصوصا أن الله عز وجل يسر في هذا الزمان من وسائل الاتصال ما ييسر الصلة للأرحام. نعم.
هل والدي الزوجة وإخوتها يعتبرون من الرحم؟
هؤلاء أصهار، والأرحام من تجمعهم بك قرابة من جهة الأب وجهة الوالد. نعم.
يقول: أنا مسلم، هل يجوز لي صلة رحمي علما بأنهم كفار؟
نعم، الرحم توصل، والوالدان يبر بهما ويحسن إليهما وإن كانوا كفارا، ويتعاهدون بالصلة، وسيأتي عند المصنف صلة القريب المشرك سيأتي عند المصنف باب في صلة القريب المشرك. نعم.
هذا يسأل يقول: إذا كان في صلة الرحم ما يشوش على تربية الأولاد بأن يكون بعض الأقارب عندهم قنوات أو بعضهم يدخن؟
يجمع بين الخيرين، الصلة والنصيحة بالرفق واللين والكلمة الطيبة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.